السميع العليم من الشيطان اللعين القوي المتين بأفضل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله. احنا سادتنا مشايخنا كنا نتحدث في دفع اشكالي ابن قبة على المسلكين، مسلك الطريقية ومسلك السببية. انتهينا في مباحثة الامس. احنا قبل ايام قلنا أن العمل بالأمارة على مسلك، قبل أيام مو البارحة، قبل أيام قلنا أن العمل بالأمارة يرفع على مسلك الطريقية، يرفع القبح اللي ثبته ابن قبة جواب
لا.
شيخ استدرك، رد استدرك على الاستدراك وانتهى الى ان العمل او التعبد بالاماره، هاي نخليكم نصعبات بناء على مسلك طريقيه قبيح في نفسه. بالامس فاجانا قال مو دائما، انا حتى اتحول الى بحث اليوم، مو دائما القبح المدعى من قبلي ابن قبة يثبت على الطريقية، بل هناك احتمالات ثلاثة، في واحد منها فقط يثبت القبح على مسلك الطريقية. فمر الأمارة، الله مطلع جل وعلا، فوجد أن أمارة زرارة تصيب دائما الواقع، فبعد من يترك العلم ويعمل بأمارة زرارة يقال أن التعبد بخبره خبر زرارة قبيح، حينئذ الجواب لا، لأن الأمارة في الفرض الأول لا تخطئ، والقبح اللي ادعى ابن قبة من اين نشأ من ان الأمارة ها تخطئ، هذا الفرض الاول. الفرض الثاني، او اقول الأمارة تخطئ كما ان العلم سيدنا يخطئ، لكن خطأ الأمارة اقل من خطأ العلم. وهنا ايضا من عمل بالأمارة، لو عبدنا الشارع بالعمل بالأمارة فعلى قبيحا جواب
لا.
لكن هذا أشرنا عليه، قلنا هذا راح يودينا وين؟ إلى باب الانسداد، وإحنا كلامنا. وحتى الفرض الأول أيضا يوديك إلى باب الانسداد، لأن شنو قيمة هذا العلم اللي يصير الأمارة أقوى منه؟ فرض الثالث، شنو الفرض الثالث شيخ طلال؟ أن يكون خطأ الأمارة أكثر من خطأ العلم. هنا نعم يثبت القبح المدعى من قبلي ابن قبلي. هذا كله شيخ نتقدم في المباحثة السابقة. تعال الآن إلى مسلك السببية. طبعا لا بال الأخوة أن الشيخ قاعد يكرر المطالب جزافة، لا، هو في كل إعادة يذكر شيئا جديدا لم يذكره في المرة السابقة. فمثلا بناء على مسلك الطريقية وجدنا أن القبح ليس دائمياً بل يثبت أحياناً وأحياناً لا يثبت. هذا الشيء جديد. تعالون إلى مسلك السببية اللي هو بحث اليوم. على مسلك السببية شيخ بلال بالحديثنا الإجمال السابق قلنا السببية تعمر من جهة سمعوني وتخرب من جهة أخرى. تعميرها من جهة أن القبح المدعى من قبلي ابن قبل ثابت أم ليس بثابت؟ ليس بثابت. شلون؟ لأن ابن قبل يقول التعبد بخبر الثقة لو يضيع المصالح لو يوقع في المفاسد. قلنا بناء على السببية الأمارة غنية يعني شايلة فلوس بجيبها، فإذا أصابت الواقع تقول لك أخذ حسابك من سمعوني الواقع، وإذا أخطأت الواقع تقول لك هذا حسابك من عندي. هذا اللي جهة سميتها جهة التعمير. جهة التخريب شنية؟ ها؟ لعل بعض الموجودين مخربين. جهة التخريب منية؟ من جهتي فرار من المطر. ما شاء الله المخربون كثر. من جهتي تصوير. واضح هذا؟ هذا اللي تحدثنا عنه سابقا. المصنف يريد يعود ويفصل في هذا المطلب، وأعتقد إحنا سبقنا المصنف عندما ذكرنا بعض التفاصيل اللي راح الآن يذكرها المصنف. شوفوا سادتنا مشايخنا، المصنف راح يتحدث عن أنحاء ثلاثة في السببية. تحدثنا عن نحوين فيما سبق، وسنضيف إليهما نحوا ثالثا، وهذا النحو الثالث هو الفرق بين الحديث الحالي والحديث السمعوني السابق. جيد. في النحو الأول قلت لوحة الواقع فيها أحكام سيد على رضا جواب، لا بل هي خالية من الأحكام. جيد. وعندما تأتي الأمارة يتشكل الواقع على ماذا؟ على طبقها. إن دلت على الوجوب كتب في لوح الواقع وجوب، وإن دلت على الحرمة كتب في لوح الواقع الحرمة. وإلا قبل مجيء الأمارة يوجد حكم أو لا يوجد؟ جواب لا يوجد. أو هذا أيضا جديد لم نذكره، لازلت في النحو الأول من أنحاء السبب. بالتالي النحو الأول له مصداقان، مصداق قديم ومصداق جديد يضيفه المصنف. ها أو نقول الله سبحانه وتعالى وهو العالم بما كان وما سيكون يدري أن أمارة أبي حنيفة سوف تخبر عن وجوب الدعاء، فيكتب في لوحه المحفوظ أن الدعاء واجب، كتبه لأجل أن هناك أحكاما واقعية ثابتة سواء وجدت أو لم توجد الأمارة جواب، لا، وإنما كتبه قبل الخليقة إكراما لعيوني أبي حنيفة، لأن يدري أبو حنيفة راح يولد وراح يكبر وراح 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 يبدي يشرع، فحيث أن الله عالم سيكتب وجوبا على طبق فتوى أبو حنيفة. هذا هو المصداق الثاني. إذن للسببية في نحوها. الأول يوجد مصداقة. مرة لوح الأحكام فارغ ويتشكل على طبق رؤية أبي حنيفة، حتى تقولون شنو القاسم المشترك بين المصداقين. ومرة لا نجد في اللوح حكما، لكن هذا الحكم إنما كتب لأجل علم الله المستقبلي أن أبا حنيفة سيفتي بهذه الطريقة. وياه إن شاء الله، وياه إن شاء الله. شنو القاسم المشترك بين المصداقين في الاثنين؟ إذن يوجد واقع غير الواقع اللي تتحدث عنه الأمارة. جواب لا واقع في الحالتين، لا يوجد في المصداقين، لا يوجد واقع غير واقع الأمارة. غاية ما في الأمر أن اللوح مرة ينتظر الأمارة كي يكتب ما تقوله الأمارة، ومرة الله مطلع على ما ستقوله الأمارة فيكتبه. يكتبه لأن واقعه مستقل عن واقع الأمارة. جواب لا، واقعه هو عين واقع الأمارة، لكن توجد مزية لله عز وجل أنه يعلم بالمستقبل. فطلع استشرف المستقبل فوجد أن أبا حنيفة سيفتي بالوجوب، فكتب في لوحه المحفوظ. ماذا كتب؟ الوجوب. وهذا وجوب رباني، لو وجوب حنفي. جواب أريد، وجوب حنفي. ففي الاثنين الحكم حكم حنفي. غاية ما في الأمر. مرة احنا نخاف حتى نكتب إلى أن يأتي الزعيم. يا هو الزعيم أبو حنيفة. ومرة لا، احنا نترخص من أبي حنيفة ونكتب، نقول له لأنك بعد ذلك ستفتي. واضح إن شاء الله. على التقديرين يوجد، هذا مهم جدا، على التقديرين يوجد واقع ها غير واقع أبي حنيفة. غير واقع أبي حنيفة. جواب لا. واضح إن شاء الله. هذا النحو اللي احنا سميناه التصويب الأشعري، اللي سميناه التصويب الأشنع. ليش شنت هذه الحملة عليه؟ جواب لأن هذا أولا يخالف ما ثبت من أن لكل واقعة حكم. هاي لكل واقعة حكم، سواء أفتى أو لم يفتي. الله له واقعه مستقل. وثانيا، ولأن الروايات قامت على محاسبة غير العالم، بينما على كلامنا هنا في النحو الأول يحاسب غير العالم الجاهل أو لا يحاسب. لا، لأنه أصلا توجد أحكام في حقه. جواب لا. واضح إن شاء الله. هذا واضح. هذا النحو الأول. ها سمعوني بمصداقي. النحو الثاني، شوفوا حتى استوضح النحو الثاني. هذا أيضا احنا سبقنا المصنف إليه. كون أذكر الأخوة بمراحل الحكم، المراحل التي يطبخ فيها الحكم، حتى يجي جاهز الجناب شيخ أمير. شيخ أمير يأكله على الحاضر ويمسح ايده بالحائط. واضح. اكثر علمائنا ذهبوا الى ان المراحل لطالما كررناها هاي، ان المراحل ثلاثه: مرحله الجعل والانشاء والتشريع. وفي هذه المرحله الله سبحانه وتعالى يفترض موضوعا كليا ويصب عليه الحكم كوجوب الحج على المستطيع قبل ان يكون هناك مستطيع، بل قبل ان يوجد هناك مكلف. هذا الشيء يسمونه مرحله الانشاء، مرحله الجعل، مرحله التشريع. المرحله الثانيه لا، الموضوع اللي كان مقدر وصببنا عليه الحكم يوجد في الخارج، ففي مرحلة الجعل لم يكن هناك مستطيع بالفعل، بل كان هناك مستطيع تقديرا. الآن يوجد مستطيع في الخارج، فإذا وجد المستطيع في الخارج صار الحكم بالنسبة إليه فعليا، وإن كان بالنسبة لغيره غير فعليا. هاي يسمونها مرحلة المجعول أو الفعلية. المرحلة الثالثة مرحلة التنجيز والتعذير، هم يوجد المكلف بالخارج وهم يعلم بكونه مكلفا. لاحظتوا في مرحلة الفعلية شيخ محمد فرج الله مستطيع لكنه لا يعلم بكونه مستطيعا، باكر إذا الله أخذ أمانته على قول تهنم باكر يحاسب؟ جواب لا، لأنه لم يكن عالما. فإذا علم راح ننتقل من مجرد الفعلية إلى مرحلة ثوابي والعقاب. هذه المراحل الثلاثة لك أن تصوغها بهذه الطريقة: المرحلة الأولى مرحلة الجعل ويصب المولى الحكم فيها على المكلف مطلقة، كتب مطلقة يعني سواء كان موجودا أو لم يكن موجودا. المرحلة الثانية ويصب المولى الحكم فيها على المكلف الموجود مطلقة. شنو مطلقة؟ سواء كان عالما أو جاهلا. المرحلة الثالثة مرحلة التنجيز والتعديل، ويتوجه فيها الحكم إلى المكلف الموجود العالي. واضح إن شاء الله؟ هاي مراحل ثلاثة. شنو الداعي ذكرها؟ أقول لأن بعض علمائنا لم يلتزموا بهذا التقسيم الثلاثي أو المراحل الثلاثية، بل أن صاحب الكفاية مثلا في كفايته جعل المراحل خمسة. هذا بعد الأخوة يراجعوا بالكفاية، أنا ما يهمني صاحب الكفاية، اللي يهمني صاحب الرسائل الشيخ المصنف. المصنف جعل المراحل أربعة، نفس الثلاثة لكن جعل على الثلاثة مرحلة سابقة اللي سميتها أنا في مباحثة سابقة بمرحلة الاقتضاء. في مرحلة الاقتضاء الله سبحانه وتعالى يحدد ما فيه مصلحة مما فيه مفسدة من دون أن يجعل الوجوب على ما فيه مصلحة أو يجعل الحرم على ما فيه مفسدة. هاي يسموها مرحلة الاقتضاء. في مرحلة الاقتضاء أكو أحكام جواب، إنما أكو تحديد للمصالح والمفاسد. فراح يصير الترتيب عند الشيخ هكذا: مرحلة الأولى مرحلة الاقتضاء وفيها نميز بين ما كان واجدا للمصلحة مما كان واجدا للمفسد. في المرحلة الثانية مرحلة الجعل، والمولى يصب الوجوبة على الواجد للمصلحة طبعا الملزمة، ويصب الحرمة على الواجد للمفسد، هاي يسمونها مرحلة الجعل. في المرحلة الثالثة مرحلة الفعلية، المولى صب الحكم على موضوع مقدر في المرحلة الثالثة ينبغي أن يكون الموضوع موجودا. المرحلة الرابعة مرحلة التنجيز والتعذير، وينبغي أن يكون المكلف موجودا عالما. الآن حتى تفرقون من هسه بين النحو الأول من السببية وبين النحو الثاني من السببية. في النحو الأول من السببية اللوح فارغ، لا بي حكم اقتضائي ولا بي حكم بعد بطريق أولى جعلي، ولا بي حكم مجعولي، ولا بي حكم تجهيز. اللوح فارغ تماما حتى من المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الاختلاف. هاي وين؟ في النحو الأول. في النحو الثاني تعالوا من السببية، لا الحمد لله اللوح فيه أحكام، لكن أحكام اقتضائية لولائية تعليقية، مولى كاتب في لوحه المحفوظ. مع قطع النظر اجى ابو حنيفة ما اجى، صار فقيه، صار لاعب طوبة، افتى لم يفتي، ما لنا علاقة. مولى عنده استقلاليته، المولى في لوحه المحفوظ بناء على النحو الثاني يوجد لديه حكم، لكن مو الحكم في المرحلة الثانية، بل الحكم في المرحلة الأولى اللي سميناه بالحكم الاقتضائي. هذا من تجي الأمارة، ساعدوني ساعدوني، وين تجي الأمارة؟ في النحو الثاني. والنحو الثاني اللوح فارغ لو فيه أحكام اقتضائية. خب لا يخلو الأمارة إما أن تطابق ذلك الحكم الاقتضائي أو لا، فإن طابقته الحكم الاقتضائي في اللوح وجوب الدعاء، وهي أخبرت أيضا عن وجوب الدعاء، شن اللي راح يصير؟ الحكم في اللوح المحفوظ راح يتحول من كونه إلى كونه، من كونه حكما اقتضائيا إلى كونه حكما جعليا، فينزل من مرحلة الاقتضاء إلى مرحلة الجعل والتشريع. هذا إذا كان الشيخ بلال الأمارة مطابقة للواقع. أما إذا كانت الأمارة سمعوني مخالفة للواقع، هي أخبرت بالحرمة وكان المكتوب في اللوح الوجوب، شن اللي راح يصير؟ المصلحة الموجودة في الحكم الاقتضائي سوف، تعبير الشيخ، تضمحل وتزول. لما؟ لأنها مصلحة معلقة على عدم المعارض، وحيث أن الأمارة المخالفة تعارض، إذن سينتفي الحكم الاقتضائي لانتفاء شرطه، إذ المشروط عدم عند عدم شرطه. تعالوا نطبق عليه. بعد كلامي في النحو الثاني، في النحو الثاني ساعدونا، هاي كلها فوارد. توجد أحكام مستقلة في اللوح المحفوظ أم لا توجد؟ جواب، توجد. وهاي الأحكام من أي مرحلة من المراحل؟ جواب، من المرحلة الأولى اللي سميناها بالأحكام الاقتضائية. هاي الأحكام الاقتضائية هي أحكام لولائية تعليقية مشروطة. شلون؟ الشارع يقول في الدعاء عند الرؤية مصلحة ملزمة، ما يقول واجب، لأن بس يقول واجب صرنا في المرحلة الثانية. في الدعاء عند رؤية الهلال مصلحة ملزمة، وهذه المصلحة الملزمة معلقة بعدم مجيء المعارض. هذا وين قرأناه؟ وين قرأناه؟ ساعدوني، في اللوحة. اجت الأمارة، خب قلت الأمارة لا يخبو، إن كانت مطابقة اللوح المحفوظ يقول بالمصلحة والأمارة قالت بالوجوب، والوجوب معناه أيضا وجود المصلحة، فالأمارة عارضت الحكم الاقتضائي الموجود في اللوح؟ جواب لا. بالتالي تحقق شرط الحكم الاقتضائي اللي هو عدم وجود المعارض، والأمارة المطابقة ليست بمعارضة، فراح ينشأ الحكم الجعلي. مصلحة ملزمة، المولى راح يصيرها وجوب. هذا إذا كانت الأمارة. زين أنتوا كملوا وياي، إذا كانت الأمارة ها مخالفة. الشارع كان يقول في الدعاء عند الرؤية مصلحة ملزمة، إجت الأمارة، الأمارة إيش قالت؟ الدعاء حرام، والحرمة ماذا تستبطنون؟ ها جواب المفسد. والتقى الخصمان، ما في اللوح وما في الأمارة. ما في اللوح تحقق شرطه اللي هو عدم وجود المعارض، أم انتفى شرطه؟ جواب، انتفى شرطه، اتجاهل المعارض، وبمجيء المعارض سينتفي شرط الحكم الاقتضائي، وبانتفاء شرطه شرط الحكم الاقتضائي سيزول نفس الحكم الاقتضائي، فلا يبقى في الساحة وحيدا فريدا إلا الحكم الذي أخبرت به. هذا واضح إن شاء الله؟ جاوبون واضح؟ الآن إذا واضح ذكروا لي الفوارق. أعيد واضح الشيخ محمد، أعيد شوية. إحنا عندنا حكم اقتضائي في اللوحة المحفوظ. شو يقول حكم الاقتضائي؟ مو يقول وجوب، لا، يعني إذا قال وجوب هاي المرحلة الثانية، لا، يقول توجد مصلحة ملزمة في الدعاء عند رؤية الهلال، ما لم تبتلى تلك المصلحة الملزمة. اجتنا الأمارة الدهدة، خب لا يخلو الشيخ بنا لو الأمارة تخبر بالوجوب، والوجوب يستبطن مصلحة، ومنها كأكو مصلحة، فالأمارة تكون معارضة؟ جواب لا، بل هي سمعوني موافقة مطابقة، وحينئذ هذا الحكم الاقتضائي راح يتقدم خطوة إلى الأمارة فيصير حكما جعليا. الله يقول إذن ما دامت هناك مصلحة ملزمة ولم تمتلى هذه المصلحة الملزمة بل معار، فيجب الدعاء عند رؤية الهلال. جعلت وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا إذا كانت
مطابقة.
أما إذا جاءت سمعوني الأمارة المخالفة، يعني شنو الأمارة؟ قالت يحرم الدعاء، وانت كل حرمة شو بطنها مفسد، وراحت وين؟ للوحة باللوحة المحفوظ هناك مصلحة ملزمة مشروطة بعدم الابتلاء بالمعارض، والأمارة المستبطنة للمفسدة تكون معارضة. وإذا وجد المعارض ها المصلحة الملزمة مشروطة بعدم المعارض، فإذا جاء المعارض انتهى شرط المصلحة ملزمة، وإذا انتفى شرطها انتفى المشروع، يبقى حكم اقتضائي جواب لا، بل راح تصير الساحة فقط وفقط للأمارة.
حلينا أشكال المطابقية
ها؟
حلينا أشكال المطابقية.
لا مو هو ابن قبل أصلا أشكل على فرض المطابقة جواب لا. نعم يقول اجتماع مثلين، وهذا سيد إن شاء الله كلامه واضح شيخ علي. الآن إذا واضح شيخ محمد فرج الله اللي ضيع علي بعض الدقائق، قلوا لي شنو الفارق بين النحو الأول والنحو الثاني؟ أولا في النحو الأول أصلا اللوح فيه أحكام مستقلة أم ليس فيه أحكام مستقلة؟ جواب ليس فيه أحكام مستقلة. بينما على النحو الثاني اللوح فيه أحكام مستقلة، غاية ما في الأمر أن هذه الأحكام المستقلة هي من نوع الاقتضاء. هذا فارق أول. فارق الثاني إن شاء الله واضح. الفارق الثاني أن الأمارة الجائية للوح سواء كانت في النحو الأول مطابقة أو مخالفة تعارض شيئا موجودا جواب لا، لا يوجد شيء في اللوح المحفوظ. أما العمارة بناء على النحو الثاني فإن طابقت فبها، وإن خالفت وقعت المعارضة. واضح إن شاء الله؟ هذان النحوان الأول والثاني وكلاهما تصويب كما هو واضح، وكلاهما نحن لا نقول به الكلام، كل الكلام في النحو الثالث اللي يتبناه المصنف اللي يسميه بالمصلحة السلوكية، ودعونا نرى هل هو شكل ثالث من أشكال التصويب أم أنه خارج تخصصا، يعني الاختلاف موضوعي عن التصوير. وطبعا
الثاني
من؟
الثاني أن يكون ذلك لمدخلية سلوك الأمارة في مصلحة.
شنو يكون ذلك؟ ها شوفوا، أن يكون ذلك، أن يكون التعبد بخبر واحد لأجلي مرة أخرى شيخنا، أن يكون ذلك،
أن يكون ذلك لمدخلية سلوك الأمارة في مصلحة.
طبعا مو من المناسب الشيخ يعبر بالسلوك، لأن السلوك وين راح يوديك؟ سمعوني للقول الثالث اللي لحد الآن لم نشرحه. بالتالي أن تكون تتحدث بهذه الطريقة، أن يكون التعبد، هاي مكان لذلك، أن يكون التعبد بخبر الواحد لأجل مصلحة بناء على مسلك السببية. حتى هذا مسلك السببية عنوان عام تحته أقوال ثلاثة. بلش.
لمدخلية سلوك الأمارة في مصلحة العمل.
بل.
وإن خالف الواقع،
وإن خالف ذلك تلك الأمارة خالفت الواقع. هسه لحد الآن هذا الحكي يشمل الأنحاء الثلاثة، بل هو في خصوص النحو الثاني، لأنه يفترض وجوده واقع، وهذا الواقع قد عورض بأمارة مخالفة، هذا لا ينسجم إلا مع القول الثاني. بل
فالغرض إدراكه
بل
مصلحة سلوك هذا الطريق
بل
التي هي مساوية
بل
لمصلحة الواقع أو أرجح منها
بل أنا حتى علق بعدين بل.
أما القسم الأول
بل
فالوجه فيه
شو القسم الأول؟ قول رجعنا هذا القسم الأول يعني بناء على المسلك الطريقية بل
فالوجه فيه
بل
لا يخلو من أمور أحدها
لا إحنا طبقنا عبارتي
لا طبقنا
نص الطريقية
ما طبقنا
الثلاثة ها جيد بل
فالوجه فيه لا يخلو من أمور
بل
أحدها
بل
كون الشارع العالم بالغيب
هاي كتبوا مصاديق ثلاثة لمسلك طريقية ترى كان المفروض نطبقها بالأمس بل
أحدها كون الشارع العالم بالغيب
بل
عالما بدوام موافقة
بل
هذه الأمارة للواقع
الأمارة دائما تطابق الواقع وعلى هذا قبح ابن قبل مدعى يأتي أو لا يأتي جواب هو شو وقت يأتي القبح عندما نحتمل الخطأ في الأمارة بل
للواقع
بل
وإن لم يعلم بذلك المكلف
بل سواء علم المكلف بالمطابقة أو لم يعلم بل
الثاني
بل
كونها في نظر الشارع
أريد الها في كونها كون الأمارة في نظر الشارع بل
غالبا مطابقة
بل
الثالث
بل
كونها في نظره
بل
أغلب مطابقة
شوف غالب وأغلب هاي أفعل تفضيل اكتبوا فوق الغالب أي أن إصابة العلم أغلب وإصابة الأمارة غالبة كان المفروض يعبر بهذه الطريقة إصابة الأمارة أقل من إصابة العلم الثالث اكتبوا إصابة الأمارة أكثر من إصابة العلم أنا بترتيب المسألة واضح شلون قلت الأمارة لو دائما تصيب لو تصيب أكثر من العلم لو تصيب أقل من العلم الاثنان لا قبح فيهما الثالث اللي هو أقل فيه قبح على ترتيب المصنف الأول الأمارة دائما تصيب فلا قبح أكتبه الثاني الأمارة تصيب لكن إصابتها أقل من إصابة العلم فهنا يثبت القبح الثالث الأمارة تصيب وإصابتها أكثر من إصابة العلم وهنا أيضا لا قبح إذن المصنف جعل الأول والثالث لا قبح فيهما والثاني فيه قبح احنا رتبناها بطريقة نفس المطلب إنما تقديم لا مو احنا اخذنا قيد انت لم تلتفت اليه يقول الله سبحانه وتعالى مخالف لوجدانك انت ايها المكلف لكن الله طلع فوجد ان اصابه الاماره اكثر من إصابة. نعم، هذا ايش قال؟ علم المكلف بذلك أو بل.
الثالث
بل.
كونها في نظره،
في نظر الشارع بل
أغلب مطابقة من
أغلب يعني أكثر مطابقة بل
من العلوم الحاصلة للمكلف بالواقع
بل
لكون أكثرها في نظر الشارع
بل
جهلا مركبا
لكون أكثرها أكثر العلوم هي من قبيل الجهل المركب بل.
والوجه الأول والثالث
بل
يوجبان الأمر بسلوك الأمارة،
يوجبان العمل بالأمارة. ليش؟ لأنه لا قبح فيهما بل
ولو مع تمكن المكلف
من العلم، يعني حتى مع القول بالانفتاح بل
من الأسباب المفيدة للقطع
بل.
والثاني
بل لا هو والاحتمال الثاني بل
لا يصح،
لا يصح العمل فيه بالأمارة بل
إلا مع تعذر باب العلم.
ها نعم، في باب الانسداد أنت بعد ما عندك خيار فتعمل بالأمارة حتى وإن كان خطأها أكبر من خطأ العلم بل
لأن توفيت الواقع
بل
على المكلف
بل
ولو في النادر
بل
من دون تداركه بشيء قبيح.
هاي العبارة بكلمة واحدة، لأن القليلة ها خير من الحرمان. أنت في باب الانسداد أكو علم حتى تعول عليه، سمعوني ترى هذا مو مطلب جديد. فإذا منعناك من الأمارة وبعد والعلم أصلا هو منسد فسيضيع عليك كل شيء. أما إذا جوزنا لك العمل بالأمارة وافترضوا أن الأمارة أخطأت في 99 بعد شو تلقون أكثر منها وأصابت في واحد، خوب الواحدة أفضل من اللاشيء. هذا اللي يريد يقول المصلي بل.
وأما القسم الثاني،
وأما القسم الثاني يا هو القسم الثاني رحمه الله والديك بناء على مسلك السببية بل
فهو على وجوه،
فهو على أنحاء بل النحو الأول
أحدها
نحو الأول من السببية بل
أن يكون الحكم مطلقا.
هذا أنتوا جاوبون أن يكون الحكم مطلقا بل
من أصله تابعا لتلك الأمارة،
تابعا لتلك الأمارة. شنو مطلقا؟ شوفوا سادتنا مشايخنا هاي مطلقا اللي أنا أشرت لها بقولي أن هناك مراحل
أربعة
للحكم. في النحو الأول اللوح المحفوظ فارغ من جميع هذه الأنحاء الأربعة، يعني لا يوجد حكم اقتضائي ولا يوجد حكم جعلي ولا يوجد حكم فعلي ولا يوجد حكم تجيزي، بل الحكم هذا معنى الإطلاق، بل الحكم ما صنعته الأمارة بل
مطلقا من أصلي تابعة لتلك الأمارة.
بالتالي أكو حكم لو ماكو حكم، بل الحكم يتشكل على طبق الأمارة بل أو
بحيث لا يكون في حق الجاهل
بل
مع قطع النظر
بل
عن وجود هذه الأمارة
بل
وعدمها
سواء وجدت أو لم توجد، فالجاهل ليس لديه حكم في اللوح المحفوظ بل
وعدمها حكم
بل
فتكون الأحكام الواقعية
بل بحسب
مختصة في الواقع بالعالمين
بها، بالعالمين بها دون الجاهلين بل
والجاهل مع قطع النظر
بل
عن قيام إمارة عنده
بل
على حكم العالمين
بل
لا حكم له،
لا حكم له. ليش؟ لأن الحكم بمراحله الأربعة منتف في حقه. نعم الحكم ثابت لخصوصي العالم بل
أو محكوما بما يعلم الله
أو هذا المصداق الثاني. يعني شو نقول؟ لو الجاهل أصلا ها يخلو اللوح المحفوظ من حكم في حقه أو يوجد حكم لكن هذا الحكم مستقل عن الأمارة، جواب لا، الله اطلع فوجد أن المستقبل ينبئ عن إفتاء أبي حنيفة فكتب الحكم على طبق ما سيفتي به أبو حنيفة بل
لا حكم له
بل
أو محكومة بما يعلم الله
بل
أن الأمارة تؤدي إليه
إلى ذلك الحكم،
وهذا تصويب باطل،
وهذا القسم من السببية واضح البطلان بل
عند أهل الصواب من المخطئ.
حس هاي نكتة نحوية، هاي جاوبني بها واحد ضليع بالنحو، هاي مين ماذا تفيد؟ طبعا هي حرف جر، خاف واحد يريد يتفلسف يجل موصولة، لا حرف جر، وهم راح تصر لكم المسألة باحتمالين. طبعا معاني من كثيرة، ليس كذلك؟ هاي من تبعيضية لو من بيانية؟ هسه التبعيضية مثلا أخذت كيسا من الدراهم، هاي من ماذا تفيده؟ تبعيض فائدة نحوية بلاغي. البيانية أشير إليها في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من ال... إحنا مين تبعيضية؟ طبعا أهل الصواب نحن مو المصور. إيش قال؟ أهل الصواب يعني أهل الحق من المخطئ. شيلوا الصواب، خاف يوديكم للمصوبة، كتبوا أهل الحق من المخطئ. إن قلتم تبعيضية تدرون شنو المعنى؟ يعني أن بعضا من المخطئ على صواب والبعض الآخر على خطأ، ولعل البعض الآخر الشيخ الأنصاري نفسه، واضح. أما إذا قلت لا أهل الحق هم، هاي معنى البياني، أهل الحق هم المخطأ، يعني أهل الحق المخطأ بخويتهم هم أهل الحق والصواب، واضح إن شاء الله. لا بس بل نكمل العبارة.
عند أهل الصواب من المخطئ
بل
وقد تواتر بوجود الحكم المشترك
بل
بين العالم والجاهل.
هاي يفسرون قوله تعالى، يفسرون قوله تعالى فلله الحجة البالغة، يقول يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له لما لم تعمل، قدام خيارة لا ثالث له، بالتالي ماكو واحد يزغلط قصير ويطب منها ويطلع منها، لا. فإن قال كنت أعلم فيقال له إذن لما لم تعمل، وإن قال يريد يزغلط، وإن قال لم أعلم فيأتيه الجواب هل لا. هاي اللي يعبرون عنها بالحجة بالغ بتعبير أهل المنطق والفلسفة، الحصر عقلي دائر، لا يقول أعلم ويقول له لما شعور الصفحة عليك ما عملت، ولا يقول لما أعلم خب يقول له ليش أنت تزغلط بالحوزة، تداوم لك يوم وتغيب لك 10 أيام، تقطم بالأيام مثل حال الكثير من الآن، سبت ما يحضر، المرة ما تخليه يطلع، قل حتى لا تصير من أصحاب السبت، أربعات قل له بس ما تجي أكسر رجلك، بالتالي قام يقبل، واضح إن شاء الله. هذا اللي يقول لم أعلم فيقول له هلا تعلم، وهلا تعلمت كنت تجي من السبت للأربعاء. إيه بل شيخ
العالم والجاهل الأخبار والآثار
بل
الثاني أن يكون الحكم الفعلي تابعا لهذه الأمارة.
شوفوا هذا تعبير جدا دقيق من الشيخ. شيخنا اقرأ لبداية النحو الأول واقرأ بداية النحو الثاني، أن يكون الحكم تابع مطلقا للأمارة، يعني الحكم بمراحله الأربعة يتشكل على طبق الأمارة، هذا في النحو الأول. في النحو الثاني قال الحكم مطلقا تابع للأمارة جواب لا، وإنما قال الحكم الفعلي تابع للأمارة. شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن الحكم الاقتضائي الفعلية اللي يقابلها ماذا؟ الاقتضائي. أن الحكم الاقتضائي تابع للأمارة أم هو مستقل عن الأمارة؟ الجواب مستقل. شنو معنى هذا؟ أن اللوحة المحفوظ فيها أحكام اقتضائية، لكن هذه الأحكام الاقتضائية الأولائية يعني معلقة على عدم مجيء معارض. بل شيخ
الثاني أن يكون الحكم الفعلي
بل
تابعا لهذه الأمارة
بل
بمعنى
الكتب الفعلية لا بمعنى المرحلة الثالثة مرحلة المجعول، لا، الفعلية ما سوى الاقتضائية، الفعلية تقابل الاقتضائية.
بمعنى أن لله تعالى في كل
بل
واقع حكما
حكما مستقلا عن أمارة أبي حنيفة بل
يشترك فيه العالم والجاهل،
بالتالي في هذا الحكم الاقتضائي الأحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين بل
لولا قيام الأمارة.
هاي لولا، يعني هذا الحكم الاقتضائي لولا. شنو لولا؟ يعني مشروط بعدم المعارض بل
الأمارة على خلافي
بل
بحيث يكون قيام الأمارة
بل
المخالفة مانعا
مانعا مانعا من من؟ ها، لأن راح تنفي الشرط وبانتفاء الشرط ينتفي المشروط اللي هو الحكم الاقتضائي.
أنفعلي ذلك الحكم
بل
لكون مصلحة سلوك هذه الأمارة،
لكون المصلحة ما كان شيله سلوك، لكون المصلحة الموجودة في هذه الأمارة تتنافى
غالبة على مصلحة الواقع.
غالبة شنو غالبة؟ يعني تلتهم مصلحة الواقع. ليش؟ لأن مصلحة الأمارة تنجيزية لو تعليقية كتبوها
تنجيزية
بينما مصلحة الواقع تعليقية، وبمجيء التنجيز يزول التعليق. بل
فالحكم الواقعي فعلي
بل
في حق غير الضال،
في حق غير الضال، غير الضال يعني العالم. الحكم فعلي، وهنا الظن المراد به الأعم من الظن والشك والوهم، فالحكم فعلي في حق العالم بل
بخلاف
الظن أي بخلاف الجاهل، فالحكم ليس فعليا بل
وشعني في حقي
بل وشعني مكان شعني خلوا اقتضائي وشعني اقتضائي أريدها في حقه في حق الجاهل بل
بمعنى وجود المقتضي
بل
لذلك الحكم.
هذا اللي سميته أنا بالحكم الاقتضائي، يعني الاقتضاء يشمل العالم والجاهل بل
لولا الظن على خلافي،
لولا قيام الأمارة على خلاف ذلك الحكم الاقتضائي
بل وهذا أيضا كالأول،
وهذا يهو، وهذا النحو الثاني كالنحو الأول أيضا تصويب وباطل بل لا بس بعد نكمل.
وهذا أيضا كالأول
بل
في عدم ثبوت الحكم الواقعي
بل
للظان بخلافه
بل
لأن الصفة المزاحمة،
هاي لأن الصفة المزاحمة يراد لها كلام، لأن الصفة المعارضة راح تزيل المعارض. هذا إن شاء الله أنا شرحته لا بس بأن أقف عليه ثم نقرأ عبارته سريعا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.